اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. بقية أسئلة من الليلة الماضية، سؤال: لماذا يدعى متبع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله محمدي، وكذلك الذي ينسب إلى إبراهيم صاحب الحنيفية حنفي إلى آخره، وهي صفات ممدوحة عند الناس، لكن نجد أن من ينسب إلى نبي الله لوط على نبينا وآله وعليه السلام بأنه لوطي، وهي صفة مذمومة. مسألة الألفاظ والمصطلحات، أولا قبل أن أشير إلى هذه النقطة، قضية الحسن والقبح في الألفاظ متأثن من الاستعمال، قد تكون نفس اللفظة تستعمل في مكان معين بنحو حسن إذا استعملت في معنى حسن، ونفس اللفظة يمكن أن تستعمل في مكان آخر بمعنى سيء. مدار الحسن والقبح هو الاستعمال، استعمال الألفاظ، وهذه القضية تختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة، باختلاف الأعراف. أنا آتيكم بمثال، مثالين بحسب ما يسنح به الوقت. مثلا كلمة الخارجي، كلمة الخارجي إذا أردنا أن نتتبعها في التأريخ، كلمة الخارجي أطلقت بنحو واضح واستعملت بنحو واضح على المجموعة التي خرجت على سيد الأوصياء من جيشه في صفين، فقيل لهم الخوارج، والآن في أيامنا لا يسمون بهذه التسمية، لهم تسميات أخرى مثل الأباضية أو غير، أو الأزارقة، أسماء أخرى إذا كان للأزارقة من بقية. الأباضية موجودون في عمان وفي شمال أفريقيا، والأزارقة ربما لهم بقايا قليلة. فأول ما استعمل هذا المصطلح الخارجي، وهو مشتق من الحديث من خرج على إمام زمانه، استعمل هذا المصطلح على الذين خرجوا على أمير المؤمنين، واستعمله العراقيون آنذاك من أتباع سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، العراقيون الذين حضروا المعركة في صفين. فكان هذا العنوان الخارجي يطلق على الذي كان من مجموعة الخوارج في هذا المقطع الزماني، كان المقصود من هذه المجموعة. بعد ذلك تغير هذا المصطلح. الأمويون لأنهم هم أيضا خارجون على إمام زمانه، معاوية أيضا خارجي، أيضا هو خارجي، فغيروا المصطلح، يطلقون الخارجي الأمويون على قطاع الطرق، وحينما استعملوه في سيد الشهداء يقصدون هذا المعنى، لا يقصدون خارج على إمام زمانه. يقصدون كاللصوص كقطاع الطرق، يقصدون هذا المعنى حينما كان تدخل الرؤوس ويقال هذا رأس الخارجي، يقصدون هذا المعنى، لأن الأمويين ما استعملوا لفظة الخارجي في الخارج على إمامه، لأنهم هم أساسا طلقاء وأساسا معاوية هو خارج على إمامه، فما استعملوا هذه اللفظة في نفس المعنى الذي استعملت فيه في بادئ الأمر. بعد ذلك صارت لفظة الخارجي تعني المعارض، كما في مصطلحات اليوم يقال هذا معارض للحكومة، والمعارض للأنظمة بعضهم ممدوح بعضهم مذموم. ولذلك الإمام الصادق ماذا يقول؟ الرواية ينقلها محمد بن إدريس الحلي من فقهاء الشيعة من الفقهاء المتقدمين في كتابه السرائر الحاوي للفتاوي، في آخر الكتاب هناك فصل مستطرفات السرائر يذكر هذه الرواية على ما أتذكرها الآن. الإمام الصادق ماذا يقول؟ لوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله، يعني الذي يخرج معترضا على النظام. في ليلة البارحة تحدثنا عن التقية وأنها أسلوب عمل. الإمام هنا يتمنى أنه من العلويين من الشيعة من يخرج معارضا، كان موقف الإمام التقية لأنه كان هو الأسلوب المناسب له. وقلت في ليلة البارحة بأن التقية هي أسلوب عمل تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة وبتغير الأشخاص والظروف والملابسات الموضوعية. فالإمام يقول لوددت، هو يود أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عيالي، هنا الخارجي ممدوح. لما يقولون عن طلحة أهل البيت بأنه خارجي، طلحة مذموم حين خرج في الجمل والزبير وهؤلاء من أهل النار، لكن الإمام هنا يتمنى أن الخارجي من آل محمد وهو المعارض. فالكلمة تتغير بمرور الأزمنة بمرور الأمكنة، والذي يكسب الكلمة هو الاستعمال، فتكون هذه الكلمة ذات دلالة حسنة أو ذات دلالة سيئة بسبب الاستعمال. على سبيل المثال الآن حينما نقرأ في روايات أهل البيت، الآن دونكم مفاتيح الجنان، هذا الكتاب الموجود في كل بيوت الشيعة، حينما يتحدث عن مسجد الكوفة ويتحدث عن أبواب مسجد الكوفة يقول باب الفيل، وهذه التسمية تسمية أموية، ولكن الأئمة يستعملونها وأصلا جيء بها لطمس معجزة من معاجز سيد الأوصياء، لأن هذا الباب كان يسمى بباب الثعبان، وهو الباب الذي دخل منه الثعبان، ثعبان كبير وحدث ضجيج في الكوفة والناس فرت منه، وجاء هذا الثعبان والإمام كان على المنبر والصلاة جامعة، ودخل إلى داخل المسجد وكلم الإمام والإمام أجاب والقصة معروفة. فكان الناس يسمون هذا الباب بباب الثعبان. معاوية في أيام خلافته جاء بفيل وربطه، حتى حينما يموت الفيل يأتي بفيل آخر، فسمي الباب بباب الفيل، وأصل التسمية لطمس معجزة من معاجز سيد الأوصياء، لحادث غريب ملفت للنظر، سمي ما شئت من القضية مرتبطة بسيد الأوصياء، لكن لأن الاستعمال صار هو هذا الشائع، لما يقولون باب الثعبان لا أعرف أحد، دولة وعندها إعلام وسلطة تستطيع أن تغير الأمور، الإعلام يغير كل شيء. فبدأ الأئمة يستعملون نفس هذا المصطلح، يسمون هذا الباب بباب الفيل، وإلى الآن مع أن هذه التسمية تسمية أموية. نفس كلمة الاجتهاد والمجتهد، الآن كلمة الاجتهاد تعد من الكلمات والمصطلحات المهمة في المؤسسة الدينية الشيعية، كلمة الاجتهاد كانت من أكثر الكلمات ذماً عند أهل البيت، والروايات تلعن المجتهدين عند أهل البيت. لكن تغير الاستعمال، أهل البيت يستعملون كلمة الاجتهاد يعنون بها كثرة العبادة، يقال فلان مجتهد. ولذلك كتب الأدعية القديمة والكتب التي تتحدث عن العبادات يطلق عليها مثلا فلان الاجتهاد في مثلا الفضل والسداد، لأن كلمة الاجتهاد في ثقافة أهل البيت في زمانهم تعني كثرة العبادة، لا علاقة لها بالفقه أو بالعلم. وكان أبو حنيفة يستعمل كلمة الاجتهاد في القياس والاستحسان. الشيخ المفيد نفسه عنده كتب يذم الاجتهاد ويذم المجتهدين، الشيخ الطوسي نفسه عنده كتب موجودة عنوانها في ذم الاجتهاد والمجتهدين، لأن المجتهدين هم أهل البدع. تغير هذا الاستعمال في القرن السابع الهجري في زمن المحقق الحلي، على ما أتذكر عنده كتاب اسمه المعارج. في هذا الكتاب أول مرة تستعمل كلمة الاجتهاد بنحو ممدوح عند الشيعة، وإلا قبل المحقق الحلي كانت كلمة الاجتهاد إن كانت في ثقافة أهل البيت أو كانت في كتب علماء الشيعة كانت كلمة مذمومة، لأن الاجتهاد يعني الاستحسان، يعني القياس. لكن بعد ذلك تغيرت، الآن صارت الكلمة ممدوحة. وهناك أمثلة كثيرة، أنا لا أريد أن أتشعب في الأمثلة كثيرة، في كل العلوم، في كل المجالات، في كل المجالات الثقافية والفكرية موجودة أمثلة. ألفاظ في فترة من الفترات تستعمل في معنى حسن، في فترة أخرى، لأن المدار في حسن الألفاظ وفي سوءها هو الاستعمال، أين نستعملها، في أي مكان نستعملها، كيف نستعملها، أين نستعملها. فنفس هذه القضية الآن حينما يقال لوطي، لا يتبادر إلى الذهن أن هذا الأمر متعلق بالنبي، ما هو المتبادر إلى الذهن؟ هذا الفعل القبيح لا علاقة له بالنبي، هذا اصطلاح عرفي صار ومشى، مثل ما الأمويون جاءوا فسموا هذا الباب بباب الفيل. حتى هناك بقلة تسمى ببقلة الزهراء، الأمويون سموها ببقلة الحمقاء، وأنا وجدت حتى في كثير من كتب علمائنا يستعملون اللفظة، لأن يعني هذه لفظة شائعة موجودة، حتى حينما يشرحون مثلا يقولون وهذه البقلة لما يرد لها اسم، يرد اسمها الفرفخ في الروايات، يشرحون والفرفخ هي البقلة الحمقاء في كتب علمائنا، لأنه لو يقول بقلة الزهراء لا يفهمها أحد، لا يعرف أحد. متخصصون ربما في تتبع هذه الأمور يعرفونها، لكن بشكل عام الناس لا يعرفونها. الأمويون أطلقوا عليها فسموها بقلة الحمقاء، هي بقلة الزهراء فسموها ببقلة الحمقاء، وهي بقلة الفرفخ، والذي يبدو أنها التي نسميها في العراق البربين، ونفس البربين هناك نوع من البقل يسمى عندنا في العراق البربين، ويبدو نفسه هو الفرفخ المذكور في الروايات، وهذا يظهر من خلال أوصافه. فاستعمال الألفاظ هو راجع إلى من يستعمله في أي زمان في أي مكان. الناس قالوا، الناس هم استعملوا هذه اللفظة وصارت هذه اللفظة شائعة، فلما يقال لوطي يقصد منه الذي يفعل هذا الفعل القبيح، هذا الفعل الشاذ جنسيا المعروف، وإلا لا علاقة لهذا الأمر بالنبي لوط. وهذه يعني النسبة محمدي إلى محمد صلى الله عليه وآله، إبراهيمي أو حنفي إلى الحنيفية، يمكن أن تقول لوطي وتنسب ذلك إلى النبي لوط، ولكنه استعمال غير شائع ولا إشكال في ذلك. أما كلمة لوطي التي تحمل المعنى السيء، قطعا ليس المراد منها هو نسبة المعنى إلى النبي، وإنما هو اصطلاح تعارف عليه الناس فشاع استعماله، فبقي هذا المصطلح موجود، مثل ما موجود الكثير من المصطلحات. القضية ليست قضية عقائدية أو قضية تمس حقيقة المعنى، هذه مجرد ألفاظ واستعمالات، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح. يمكن للناس أن تصنع مصطلحاتها كيفما تشاء، كل واحد يستطيع أن يصنع له مصطلحات. الناس في ذلك الزمان بدأوا يقولون عن الذي يفعل هذا لوطي، باعتبار أن هؤلاء القوم هم قوم لوط، والقضية ليست منسوبة إلى النبي قطعا. ولا أنت الآن حينما تقول، هناك عندنا ما تسمى بحالة التبادر، حينما نطلق لفظ ماذا يتبادر إلى الذهن؟ هذا المعنى الأول هو الذي يسمى المعنى الحقيقي أو المعنى الأصلي للكلمة. حينما تطلق كلمة، مثلا لما تقول مثلا ما، رأسا يتبادر إلى الذهن هذا السائل العديم اللون والطعم والرائحة، والذي نسد به فورة العطش. رواية جميلة عن الإمام الباقر عليه السلام، حين ذكرت الماء سألوا الإمام الباقر عليه السلام، قالوا يا ابن رسول الله ما طعم الماء، ما هو طعمه؟ قال طعم الماء طعم الحياة. لن تجد تعبيرا أجمل وأدق، لا من الجهة العلمية ولا من الجهة الأدبية، أدق من هذا التعبير. قال طعم الماء هو طعم الحياة. على أي حال، حين أقول الماء أول معنى يتبادر حين سماع هذه الكلمة هذا سائل، لا يتبادر إلى الذهن مثلا ماء العيون. يحتاج أن تضيف كلمة العيون إلى الماء حتى، فالمعنى المتبادر الأول. الآن لما نقول لوطي، هل يتبادر إلى الذهن أن هذا الأمر له علاقة بالنبي لوط عليه السلام؟ أبدا. رأسا يتبادر إلى الذهن هذا الفعل المذموم الشنيع. فالقضية لا يوجد فيها أي إشكال، مجرد استعمال ألفاظ أو مصطلحات تعارف عليها الناس فاستعملوها. السؤال الثاني، ما هو حديث الإفك عند أهل البيت عليهم السلام، ومن هي المقصودة في الآيات الشريفة؟ الآيات الشريفة المقصود منها الآيات التي جاءت في سورة النور المباركة في أوائل السورة، مجموعة من الآيات تحدثت عن واقعة الإفك. بشكل سريع أختصر الجواب، المقصودة في هذه الآيات في روايات أهل البيت هي ماريا القبطية أم إبراهيم زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حين ولدت إبراهيم قذفتها عائشة وحفصة، وفي الروايات أيضا وأعانها أبو بكر وعمر، والروايات موجودة في كتب الحديث عندنا. عائشة قذفت السيدة ماريا القبطية بأنها قد حملت إبراهيم من ذلك القبطي الذي كان من أقربائها أو كان خادما لها، بالنتيجة أن عائشة قذفت ماريا القبطية واتهمتها بالزنا. والقصة لها تفصيل، أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه القصة. فحديث الإفك يدور حول هذا الموضوع. أما هم المخالفون لأهل البيت يقولون بأن هذه الآيات نزلت في تبرئة عائشة، وأن عائشة هي التي قذفت، وعائشة لم تقذف، لم يقذفها أحد. حديث الإفك هذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وآله، قد يمكن في مناسبة أخرى أنا بإمكاني أن أورد النصوص التي جاءت في كتب المخالفين والتي تؤيد بأن التي قذفت هي ماريا القبطية وليست عائشة. وفي أمهات مصادرهم نستطيع أن نلتقط القرائن من هنا ومن هناك ونجمع هذه القضية. ليس الحديث الآن لأن يكون البحث بحثا موسوعيا، هي إجابات مقتضبة. وهناك سؤال في غاية الأهمية أريد أن أقف عنده بعض الشيء، لأن هذا السؤال وردني من جهات عديدة، وكثير من الأخوان في بلدان أخرى يسألون نفس هذا السؤال. خلاصة الكلام أن واقعة الإفك هي في حق ماريا القبطية، ولذلك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا زوجته أم الإمام الجواد أيضا اتهمت، واتهمت من قبل الهاشميين للعلم فضلا عن غيرهم، اتهمت من قبل الهاشميين ومن قبل الشيعة ومن قبل العباسيين، وقالوا بأن الإمام الجواد ليس ابنا للإمام الرضا، والقصة معروفة وفيها تفصيل، وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، لكن الإمام الرضا يقول إن أم الإمام الجواد هي من نفس عائلة ماريا القبطية، وكما اتهمت ماريا القبطية اتهمت أم الإمام الجواد. أما ما يقوله المخالفون بأن عائشة اتهمت، عائشة لم تتهم، ولكن حينما صار الحكم إلى أبيها ماريا القبطية توفيت أشهر أو خلال سنة بعد شهادة النبي الأعظم، وماريا القبطية امرأة غريبة ليست عربية في بلد تحكمه القبائل والأعراف القبلية من مصر، وتوفيت وليس لها أهل، فعائشة نسبت هذه الآيات لنفسها فقالت بأنني اتهمت مع صفوان بن المعطل، وقصة ذكرتها لها تفصيل، خرجت مع النبي في غزوة بني المصطلق، لها تفصيل لا أريد أن أدخل في كل جزئياته، لأنها اتهمت ونزلت هذه الآيات في تبرئتها، والحالية لم تتهم، لم يتهمها أحد في زمان النبي. إذا كان من اتهامات على عائشة بعد وفاة النبي، اتهامات الموجودة بعد وفاة النبي، ولا أريد أن أدخل في هذه الجزئيات. لكن بحسب السؤال، سؤال عن حديث الإفك، فقصة الإفك هي مع السيدة ماريا القبطية والتي قذفتها هي عائشة، والآيات نزلت في تبرئة السيدة ماريا القبطية. السؤال الذي أريد أن أقف عنده بعض الشيء، وأنا أعلم بالنتيجة هذه الندوة ربما الآن تنقل على البالتوك، وبالنتيجة هي ستنشر على المواقع على الإنترنت. أقرأ السؤال كما هو مثل ما ورد، بعض الأسئلة أنا أصححها من الجهة اللغوية أو النحوية حينما أقرأها، لكن أريد أن أقرأ السؤال مثل ما ورد حتى لا يظن أحد أني أضفت شيئا أو حذفت شيئا، مثل ما ورد، كان في أخطاء لغوية نحوية مثل ما ورد. أقرأ السؤال: ما هي شروط المرجعية الحقة؟ وهل هناك من الأحياء من تنطبق عليه هذه الشروط؟ الدافع للسؤال أن البعض أدى وجود بعض المنحرفين من أصحاب العمائم إلى إنكار مرجعية جميع الأحياء بل وحتى الأموات. السؤال هكذا ورد، فيه ركة لغوية ولكن هكذا ورد: الحديث عن المرجعية، ويكثر الكلام عن المرجعية. دائما أردد هذه الكلمة فأقول: الإنسان من دون وضوح الرؤية سيتخبط يمينا وشمالا. ودائما أقول وأخاطب إخوتي وتلامذتي ومن أنا خادمهم، دائما أقول الكتاب الذي لا يهبكم الوضوح دعوه جانبا، والعالم الذي لا يهبكم الوضوح اهجروه، فروا من كفراركم من الأسد، والوسيلة الإعلامية وأي متحدث وأي مفكر وأي جهة تعطي فكرا أو علما لا تعطيكم الوضوح فروا منها، فإنها ستقودكم إلى المتاهة، لأن الذي لا يمتلك الوضوح لا يستطيع أن يعطيه، فاقد الشيء لا يعطي. لذلك سأتحدث عن هذا الموضوع وأجعل كلامي في مجموعة من النقاط كي أرسم حدودا واضحة، وهذا ما أراه، تختلفون معي أنتم، يختلف آخرون، السؤال موجه إلي وأنا أتحدث بما أرى. النقطة الأولى، المرجعية كنظام مأخوذة من أهل البيت، كنظام. ما مرادي من المرجعية كنظام؟ مرادي من المرجعية كنظام هو الإطار العام، الإطار العام لنظم أمور الشيعة الدينية. الأئمة وضعوا هذا النظام، وحتى في زمانهم الأئمة في زمانهم الإمام يقول للمفضل ويقول لأبان ابن تغلب وزرارة ابن أعين وهشام ابن الحكم وهشام ابن سالم يونس ابن عبد الرحمن زكريا ابن آدم فلان فلان فلان، قائمة طويلة. الإمام يقول لبعضهم اجلسوا وفتوا الناس وتحدثوا، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلكم. أنتم تصدوا لهذا الأمر، أو الأئمة يرجعون أشياعهم إلى أصحابهم، بعض الشيعة من العراق من الكوفة يأتي إلى المدينة في أمور الإمام الكاظم لا يجيبه، يرجعه إلى المفضل في الكوفة. هذا الإطار العام وهو الإرجاع إلى أهل الخبرة، الإرجاع إلى أهل العلم، هذا الإطار العام نظام جاء به أهل البيت. وحتى لو لم يأتي به أهل البيت، حتى لو لم يكونوا قد أمرونا، قضية منطقية. القضية المنطقية أن الإنسان المحتاج لشيء ما يرجع إلى صاحب الخبرة في ذلك الشيء، مثل ما يرجع المريض إلى الطبيب، ومثل ما يرجع صاحب البناء إلى المهندس إلى البناء، وهكذا في كل شيء. صاحب الحاجة الذي لا يمتلك خبرة يحتاج الرجوع إلى صاحب الخبرة، هذه قضية فطرية لا علاقة للأئمة بها، قضية فطرية، سواء الأئمة أمرونا بها أم لم يأمرونا. وقضية ثانية، الواقع الذي نعيشه، إذا لم ترجع الشيعة للعمل بهذا النظام لنظم أمورها على علاتها، هو لا أمور الشيعة منتظمة ولا يوجد من ينظمها، ولكن يعني بعض الشر أهون، ولكن بعض الشر أهون، هذه الأمور على علاتها. أفهل تسلم الشيعة قيادها إلى الأحزاب السياسية حتى يخرجوهم من حفرة ويدخلوهم في حفرة ثانية أعمق منها؟ قل لي بربك إلى من؟ أمامك احتمالات: الأحزاب السياسية، الفوضى، أو الرجوع إلى مشايخ الطريقة أصحاب الذكر، وهؤلاء ناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، حتى الصالحون عندهم أجواءهم الخاصة. ليس كل الناس عندهم الاستعداد للولوج في مثل هذه الطرق. فأنت أمامك إما الأحزاب السياسية، الواجهات السياسية والحكومات، وسيعبثون بالشيعة عبثا لا مثيل له، أو أمامك الفوضى، أو أمامك مشايخ الطريقة. يوجد احتمال آخر؟ لا يوجد. المنطق يقول هذه المنظومة هي التي يمكن أن تحافظ على بعض من نظم الشيعة، فهي الأفضل في كل هذه الاحتمالات. هذه النقطة الأولى، وأعتقد أنها صارت واضحة، أن نظام المرجعية في أصله، وكلمة المرجعية هي مأخوذة من التوقيع الشريف، وأما في الحوادث الواقعة توقيع إسحاق ابن يعقوب، توقيع إسحاق ابن يعقوب فيه جملة من الأسئلة الإمام الحجة أجاب عليها، وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، من هذه الكلمة، وإلا لا توجد عندنا لفظة المرجع في الروايات ولا في الآيات، من هذه الكلمة اشتقت لفظة المرجعية، ولا توجد أي رواية أو أي آية فيها لفظة المرجعية. إذا ممكن أعطيني القرآن. النقطة الأخرى التي أريد أن أبينها هل أن المرجعية مقام أو وظيفة؟ هذه قضية جدا مهمة. الآن النقطة الأولى صارت واضحة، أن هذا النظام، نظام المرجعية، نظام في إطاره العام هو من أهل البيت في الإطار العام. التفاصيل مسألة أخرى، أنا الآن لم أدخل في التفاصيل، قلت في الإطار العام. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، هل أن المرجعية مقام أو وظيفة؟ إذا كانت مقام نقدسها، أما إذا كانت وظيفة لا. المرجعية وظيفة وليست مقام، وأنا أحفظ الآية لكنني أردت أن أقرأها من القرآن أمامكم. الآية موجودة في القرآن، الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة، ماذا تقول الآية؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر، ينفرون لأي شيء؟ ينفرون لطلب العلم. وما كان المؤمنون، لا يستطيع المؤمنون أن ينفروا جميعا لطلب العلم. العلم مسألة تخصصية، مثل ما التجارة مسألة تخصصية لها ناسها، والزراعة والصناعة وهكذا. وليس كل الناس ميسر لهم أن يطلبوا العلم، وهناك الكثير من الناس من يحاول أن يطلب العلم ولا يوفق في ذلك، لأنه هناك من الناس من كفاءته في يديه، هناك من الناس من كفاءته في قواه العضلية، هو يبدع في الجانب العضلي، وهناك من الناس من إبداعه في الذهن، لما تعطيه قضية عضلية لا ينجح فيها. هاي قضية مختلفة باختلاف قدرات الناس، مواهب الناس، كفاءات الناس. على أي حال، لا أريد أن أذهب بكم بعيدا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا يمكن أن ينفروا جميعا لطلب العلم، الحديث عن طلب العلم الديني هنا. فلولا نفر من كل فرقة منهم، من المؤمنين، من كل فرقة، قد تكون شعوب، دول، قبائل، مدن، قرى، فرقة من كل مجموعة، فلولا نفر من كل فرقة منهم، من كل فرقة من المؤمنين تنفر طائفة، والطائفة تطلق من ثلاثة فما فوق، حتى على الواحد في بعض الأحيان تطلق طائفة، ولكن المشهور من ثلاثة فما فوق يقال لهم طائفة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ماذا يفعلون؟ ليتفقهوا في الدين. وظيفة، هذا ليس مقام، الوظيفة لا تحتاج إلى تقديس. هذا التقديس الذي أضافه الناس، هذه إضافة، التقديس للمقام، الإمامة مقام، التقديس للإمام، حينما نقدس، لأن التقديس لا يكون إلا للكامل، غير الإمام غير كامل، يقع في الخطأ ويقع في الصواب. فكيف تقدس شخصا يحتمل فيه الخطأ؟ بعبارة أخرى صريحة واضحة، يعني أنت شلون تسلم لحيتك بيد واحد هو ما عنده جارنتي؟ اللي عنده جارنتي هو الحجة بن الحسن، اللي عنده جارنتي هو الحجة بن الحسن، غير الحجة بن الحسن هو الروح ما عنده جارنتي. أي واحد، لا يوجد أحد. كلنا نقول إننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما الحجة بن الحسن هو مالك هذه الأمور، له الولاية التكوينية. نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، وهذه من جملة الأشياء التي تذل له، ذل كل شيء لكم. المرجعية وظيفة، تلاحظون الآية صريحة، هذا القرآن، هذه ليس رواية حتى يقول لي أحد من قال بأن هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة، هذه آية صريحة واضحة، لا تحتاج إلى تفسير وتأويل والدخول في متاهات اللغة والبلاغة، واضحة الآية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ماذا يفعلون؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. إذا أنذروهم قطعا، لما يأتي شخص وينذر شخص، الشيء الطبيعي أن الذي سينذر يتبع قول هذا الذي أنذره. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أليست هي هذه وظيفة؟ السؤال هنا: المرجعية مقام أو وظيفة؟ المرجعية وظيفة. ولذلك ماذا يقول العلماء؟ أن الاجتهاد أو الفقاهة واجب كفائي، إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقي، هو واجب، واجب من الواجبات الشرعية، وليس مقاما. أنت الآن حينما تصلي هل تستحق التقديس؟ وظيفة. حينما تصوم هل تستحق التقديس؟ هذه وظيفة، ويحرم أخذ الأجر عليها إذا كان الأمر منحصر بها. يعني إذا فرضنا في مكان ما، وهذه قضية باتفاق العلماء، في مكان ما لا يوجد من يرشد الناس إلى الدين، يوجد شخص واحد، هذا الشخص يجب عليه ولا يجوز له أن يأخذ أجرا على عمله، لأن هذا واجب شرعي. وظيفة هذه مثل الصلاة، تأخذ أجرا على الصلاة، تأخذ أجرا على الصيام، هذه وظيفة شرعية. أما هذه التصورات الموجودة عند الناس التي تضيفها على الفقيه أو على المرجع فتعطيه بعدا قدسيا، هذا لا أصل له، هذه أشياء صنعتها الناس. نحن نحترم علماءنا لأي شيء؟ لخبرتهم، مثل ما نحترم الطبيب لخبرته. يعني الآن مثلا حينما يكون إنسان من هؤلاء الذين ينامون في الشوارع، هؤلاء الذين سطلتهم المخدرات ينامون في الشوارع، ويأتي زبال، أنا هنا لا أريد أن أنتقص من أي مهنة ولكن هذه أمثلة، قطعا إننا سنحترم هذا الزبال أكثر من هذا المسطول، لأن هذا المسطول لا يملك خبرة ولا كفاءة. القانون وضعه علي، خير الناس من نفع الناس، هذا في منفعة المسطول، هذا الزبال ينفع الناس وعنده خبرة في عمله، كل عمل يحتاج إلى خبرة، فنحترمه بهذا القدر. حينما ينتقل الكلام إلى مضمد ممرض أيضا نحترمه أكثر من جهة الخبرة، لا من الجهة الإنسانية، من جهة الإنسانية الناس سواء، الجميع سواء، حتى هذا المسطول هو إنسان. لا أتحدث هنا عن احترام الإنسانية، أتحدث عن احترام الخبرة. حينما يكون الكلام عن ممرض، قطعا الخبرة الموجودة عند الممرض أكثر نفعا للناس من خبرة الزبال. حينما يأتي طبيب غير متخصص، حينما يأتي طبيب متخصص مستشار، وهكذا وهكذا، كلما تتسع الخبرة يكون الاحترام بحسب هذه الخبرة. يجب علينا أن نحترم علماءنا على هذا الأساس، لا على أساس التقديس. هذا التقديس الناس صنعته من عندها، لأن عملية الفقاهة هي وظيفة شرعية بالدرجة الأولى، هي وظيفة للإنسان لنفس الإنسان، وبالدرجة الثانية هي وظيفة تتعلق بخدمة الآخرين. هذه المسألة جدا مهمة أن نلتفت إليها، هل أن المرجعية هي مقام أو وظيفة؟ لابد أن نفرق بين هاتين القضيتين، هي وظيفة وليست مقام، ولا يملك أحد دليلا على أن المرجعية مقام. الإمامة مقام، النيابة الخاصة المخصصة من المعصوم، النيابة الخاصة مقام، أما هذا الشيء العام ليس مقاما، هذه وظيفة. والنيابة الخاصة مقام فقط في الجهة التي ينطق فيها النائب عن الإمام الحجة، وإلا في بقية الجهات هو إنسان كبقية الناس، القدسية تأتي من هذه الجهة، لأن القدوس هو الله، ومظهر القدوسية فقط في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء هم أسماء الله الحسنى، هم يقولون نحن أسماء الله الحسنى، القدوسية منحصرة فيه سبحانه وتعالى، هو القدوس، وهذه القدوسية تجلت فيهم صلوات الله عليهم، والتقديس فقط لهذه الجهة، الجهات الأخرى غير مقدسة. نحترمها، نجلها، نكبرها، وإننا نحترم العالم والفقيه بقدر ما هو قريب من أهل البيت، في الجهة التي يقترب من أهل البيت نحترم العالم في هذه الجهة، أما في الجهة التي يبتعد فيها عن أهل البيت لماذا نحترمه؟ ما قيمته حينئذ؟ الآن حينما تفقد العملة غطاءها ألا تنزل قيمتها؟ غطاؤنا هو علاقتنا بالإمام، إذا ضعف هذا الغطاء ضعفت قيمتنا. العملة تفقد قيمتها حينما تنزل قيمة التغطية، أي كانت التغطية، سواء كان ذهب أو وضع دولي ضخم مثل الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الدولار ليس له تغطية من الذهب، وإنما سمعة الولايات المتحدة الأمريكية، قوة الولايات، أيا كان نوع التغطية، إذا ضعف مقدار التغطية سواء كان مادي أو معنوي العملة تضعف. نفس الشيء نحن، نحن غطاؤنا قيمتنا الحقيقية في علاقتنا بإمام زماننا، إذا ضعفت هذه العلاقة ضعفت القيمة. هذه نقطة. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، ما المراد من المرجعية؟ المرجعية على درجات. المرجعية لما كانت وظيفة والوظيفة لها مؤهلات، لا تكون وظيفة من دون مؤهلات ولها شروط، فحينما تكون مؤهلات وشروط وخصائص قطعا ستكون على مراتب. المرجعية على أنحاء. ربما يكون هذا الكلام غريبا لم يطرقه أحد، لكن هي هذه الحقيقة، المرجعية على أنحاء. هناك مرجعية الفتوى، ومراجعنا الآن الموجودون هم مراجع فتوى. مرجعية الفتوى ما هي؟ أن المرجع يملك خبرة وعلما في دائرة الأحكام الفتوائية، الأحكام الشرعية الخمسة، الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. وأنت إذا ذهبت إلى حوزاتنا العلمية ودرست فيها 1000 سنة لن تدرس شيئا غير هذا، غير هذا ما موجود في حوزاتنا، وإذا وجد شيء آخر فهو جزئي. وإذا تخرج علماء يحملون ثقافة وعلوم غير ثقافة الأحكام الشرعية فهذا جهدهم الشخصي. المنهج الموجود في حوزاتنا في النجف في قم وفي كل مكان، المنهج فقط، ادرس 10 سنين 20 سنة 100 سنة لن تتعلم إلا الأحكام الشرعية، وغير هذا ما تتعلم، لن تتعلم شيئا من فكر أهل البيت أبدا، فإنك لن تجده في حوزاتنا، ولن تجد قرآنا وفقا لمنظور أهل البيت فإنك لن تجده في حوزاتنا أبدا. أنا هنا لا أريد أن أنتقد شيئا، وهذا موضوع كبير، أنا أتحدث وفقا للسؤال والحديث عن المرجعية. هناك مرجعية بمستوى الفتوى، مرجعية الفتوى. الآن المراجع الموجودين هم مراجع فتوى، والناس ترجع إليهم، ووظيفة الناس الرجوع إليهم لأخذ الفتوى. هناك مرجعية أخرى وهي المرجعية في الدين الموجودة في هذه الآية، ليتفقهوا في الدين. الدين شيء وليتفقهوا في الفقه شيء. الآن الدراسات عندنا في حوزاتنا ليتفقهوا في الفقه في الحلال والحرام، أما الدين الدين أوسع، وإن كان حتى كلمة الفقه في فكر أهل البيت هي أوسع، الفتوى جزء من الفقه، ولكن الآن صار المصطلح أن الفقه هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية الخمسة، وإلا أصلا في حديث أهل البيت حين يتحدثون عن الفقه يتحدثون عن الفقه عن الدين بكل أبعاده، عن كل علوم الكتاب والعترة. هناك مرجعية في الدين، المرجعية في الدين ما هي؟ هي المرجعية في فهم علوم الكتاب والعترة، وهذه غير موجودة في أوساطنا الشيعية، لبديهة واضحة أن مؤسساتنا الدينية وأن حوزاتنا في النجف في قم وفي كل مكان، أشير إلى النجف وإلى قم لأنها هي الحوزات الأكبر، لا يوجد فيها دراسة وعلم عن علوم الكتاب والعترة، الموجود فيها فقط قضية الحلال والحرام. ولو كان لبان، قصة دائما أنا أذكرها، يقولون شخص مر في الشارع فوجد جماعة يأكلون، فقال السلام عليكم أيها البخلاء. قالوا وما أدراك بأننا بخلاء؟ قال كذبوني ولو بلقمة، طوني لقمة حتى يثبت أن كلامي كذب، أنا أقول كذبوني ولو بلقمة، لا أقول لكم لأهل الاختصاص، أقول كذبوني ولو بلقمة إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا، قل كذبوني ولو بلقمة. فهناك أفق ثاني من المرجعية، وهي مرجعية الدين، مرجعية الكتاب والعترة، وهذه غير موجودة عندنا الآن. المراجع الأجلاء الموجودون أنا تتبعت كتبهم جميعا، تجد المرجع ألف 30 كتابا كلها تدور حول الأحكام الشرعية، ولا يوجد شيء آخر، لا يوجد فيها سطر غير هذه، يدرس 60 سنة 70 سنة لا يدرس غير الأحكام الشرعية ويبقى إلى أن يموت. لا أعترض على هذا، لكنني أنا أريد، قلت في بداية كلامي لابد للإنسان أن ينال الوضوح. هناك مرجعية الفتوى، هناك مرجعية الدين وهذه غير موجودة، وهناك مرجعية القيادة أو المرجعية التي لها الولاية، وهذه لها مواصفات أخرى غير مرجعية الدين، إضافة إلى العلم بشؤون الكتاب والعترة، لابد أن تكون هناك قدرات وكفاءات أخرى. وقطعا حتى لو توفرت هذه القدرات، القيادة والولاية هي عقد متبادل بين الأمة وبين هذا القائد، ونحو من التعاقد، وهذا غير موجود أيضا. قد يقول قائل في الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية لها خصوصياتها، الجمهورية الإسلامية في زمن السيد الخميني كانت هناك خصوصيات معينة، توفي السيد، جاء بعده السيد الخامنئي، ودولة لها خصوصياتها، فهل يعني هذه الدولة ترعى شؤون شيعتي؟ أنت الآن شيعي يمكن أن ترعى شؤونك؟ لأن مسألة الولاية مسألة تعاقد، لما نقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حينما أدخل في الرعية وأدخل في رعية سين فعليه مسؤولية الرعاية، هناك تعاقد، أنا أطيعك وأنت ترعاني، إذا لم يوجد تعاقد ما معنى الولاية حينئذ؟ يعني أنا أطيعك وأنت لا ترعاني، أي ولاية هذه؟ الولاية تعاقد بين طرفين، ولاية يعني طرفين، طرف يلي طرف، طرف بعد طرف، فلان يأتي متتاليا مواليا بعد فلان، ترابط. الولاية معنى نسبي، المعاني النسبية معاني مثل العقود، لها طرفان، طرف إيجاب وقبول، لا يمكن أن تكون الولاية لأحد ويطلب من الناس أن يطيعوه وهو لا يرعاهم، أي عقد للولاية هذا؟ حينما تقرؤون في سيرة سيد الأوصياء والحال الذي كان عليه سيد الأوصياء في زهده في أيام حكمه، لأن القضية قضية تعاقد، الحاكم لابد أن يكون بهذه الصفة في تلكم الشروط والزمان الذي عاشه سيد الأوصياء، هو عاقد الناس على هذا، والناس يعاقدونه على الطاعة، وقطعا أنا هنا أتحدث عن الإمامة التي حدثت في الكوفة. هذه ليست إمامة أمير المؤمنين، هذه إمامة الناس بايعوا الأمير. الإمامة الحقيقية نقضتها الأمة في الغدير وانتهت. ولما بايعوا الأمير بعد عثمان، هذه بيعة كبيعة الذين سبقوه، هذه بيعة كبيعة الذين سبقوه. الإمام ما كان مقتنعا بها، هذه ليست إمامته. إمامته المفروضة كانت في الغدير والأمة نقضتها. وحين رجعت الأمة إلى الأمير بعد عثمان، رجعوا إليه كما رجعوا إلى الأول والثاني وبايعوه بنفس هذه الطريقة. لذلك هذا النص الذي تجده في نهج البلاغة بأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر، لأن البيعة مثل تلك البيعة. هذه ليست بيعة الإمامة التي كانت في أعناق المخلصين من أولياء أمير المؤمنين، وهذا موضوع آخر الآن أنا ما أريد الدخول فيه. فهناك ثلاث أفق للمرجعية، مرجعية في الفتوى، مرجعية في الدين. هناك كلمة للسيد الخميني يقول بأن الفقيه الذي لا يحكم من القرآن إلا بنسبة 1 إلى 12، لأنه عدد آيات الكتاب 6636 على المشهور في عد الآيات، وعدد آيات الأحكام على أكبر عدد 500، ويكون تقريبا 1 إلى 14 نسبة. فيقول الذي لا يفهم من القرآن أو لا يعلم إلا هذه النسبة ما هو بفقيه حقيقي. وهذا هو الموجود عندنا، وأنا هنا لا أريد، أنا فقط أردت أن أستفيد من كلام السيد الخميني هنا إلى أنه هناك مرجعية في الفتوى، وهي التي تتحدث عن فقه الأحكام، هناك مرجعية في الدين التي هي تدور مدار الكتاب والعترة. لأن النبي حين رحل عن هذه الدنيا ترك دين الأمة في الكتاب والعترة، والكتاب والعترة ليس محصورا فقط بالحلال والحرام والمستحب والمكروه والمباح. فمن كانت خبرته في هذه الدائرة، المرجعية تكون مرجعية فتوى. والحال يعني الموجود الآن في أوساطنا، المراجع الموجودون هم مراجع فتوى، مراجع يقدمون الرسالة العملية ويدرسون الأحكام الشرعية، مراجع فتوى. هذه النقطة الثالثة التي أردت الإشارة إليها. والنقطة الأخيرة في مسألة الرجوع إلى الأعلم، من هو الأعلم؟ لا أريد أن أدخل في تعاريف الأعلم، والفقهاء اختلفوا. أنا شخصيا أعرف الأعلم، الأعلم هو الأعلم في الكتاب والعترة، ومرادي من أعلميته في الكتاب والعترة الموسوعية والدقة والعمق. من كان أكثر علما في الكتاب والعترة بشروط الموسوعية والدقة والعمق، هذا هو الأعلم. تعاريف كثيرة، أنا فقط هنا أشرت إلى التعريف الذي أعتقده أتبناه، وإلا تعاريف كثيرة موجودة في كتب علمائنا عن الأعلم، لا شأن لنا بتعريف الأعلم. من هو الأعلم؟ هل هو الأعلم الحقيقي؟ الأعلم الحقيقي لا يشخصه إلا الإمام الحجة، لأننا لا نعلم ماذا يدور في أذهان الناس وفي قلوب. الأعلم الحقيقي لا يشخصه إلا الإمام الحجة. يبقى عندنا الأعلم الظاهري بحسب الظاهر، وهو الذي يشير إليه العلماء لما يقولون الأعلم، يقصدون الأعلم بحسب الظاهر، لأن الأعلم الواقعي الواقعي لا يعلمه إلا الإمام الحجة. ربما يكون الأعلم غير معروف أصلا، لم يسمع به أحد، وهو الأعلم. هذا هو الأعلم الواقعي، قد يكون غير معروف قد يكون معروف، الأعلم الواقعي لا نستطيع أن نشخصه، هذا أمر لا أعلم به إلا الإمام الحج. إذن نحن نبحث عن الأعلم الظاهري، الأعلم الظاهري يعني الشخصيات المعروفة المشهورة، وهذا ليس بالضرورة هم الأعلم الحقيقيون، قد تتوفر لشخص ظروف تجعله مشهورا أكثر من الآخر، أسباب معينة، إمكانات مادية معينة، وضع معين، وضع اجتماعي معين. فالمراد من الأعلم هو بحسب الظاهر، لنمشي باعتبار أننا لا نستطيع أن نحدد الأعلم الواقعي بحسب الواقع. من هم الذين يحددون الأعلم بحسب الظاهر؟ أهل الخبرة، وأهل الخبرة مختلفون، كل مجموعة تقول صاحبنا هو الأعلم، فإذا تعارضت البينات تساقطت حينئذ، حينما تكون هذه المجموعة تقول صاحبنا سين هو الأعلم، وهذه المجموعة تقول صاحبنا صاد هو الأعلم، وتلك وتلك وتلك، والذين يعيشون في النجف أو في قوم يعرفون هذه القضية. إذا تعارضت البينات تساقطت لا قيمة لها، حينئذ يجوز لك أن تختار أيا من الفقهاء والمراجع المعروفين من مراجع الفتوى. تسألني رأيي أنا؟ أقول بأنه يجوز الرجوع لجميع مراجع الشيعة الذين عرفوا بخبرتهم وبعلمهم في الفتيا وهم المتصدون، والشيعة رجعت إليهم، يجوز الرجوع إلى جميع هؤلاء الفقهاء، الجميع يأخذون من مصدر واحد، الأحكام الشرعية مصادرها معروفة عندنا، قد تكون اختلافات جزئية في هذه المسألة أو في تلك، ولكن الخطوط العامة والأصول العامة للفقه الشيعي واضحة معروفة عند الجميع. الآن إذا تطبق بين رسالة عملية ورسالة عملية ثانية تجد التشابه في الألفاظ في الكلمات في المسائل، نفس الشيء وموجود البقية هكذا. الرجوع إلى الفقهاء هو الرجوع إلى أهل الخبرة، القضية لا هي من أصول الدين ولا هي من العقائد ولا هي من العبادات، ولذلك أنت تقرأ في باب التقليد أن الإنسان غير المجتهد المقلد العامي سمي ما شئت، أن هذا الإنسان العامي إذا كان يعمل من دون تقليد لا يقلد فقيها، ولكن عمله موافق لفتاوى الفقهاء عمله صحيح، لأن التقليد لا هو عقيدة يجب الالتزام بها ولا هو عبادة يجب الاتيان بها، إنما هو مصحح للعمل، هو مصحح. فإذا أنت صححت عملك بهذه الطريقة من دون أن تنوي التقليد وكان عملك موافق، هذه موجودة في كل الرسائل العملية، افتحوا الرسالة صحيح أول مسألة يقول تقول الرسالة العملية أنه عمل العام من دون تقليد باطل، لكن اقرأ بعدها بسطرين ثلاثة تجد هذا الكلام صحيح. أول شيء يجب على الإنسان إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا وعمل العام من دون تقليد باطل، هذه السطور الأولى، لكن اذهب إلى بعد هذا بسطرين أو ثلاثة ستجد أن عمل الإنسان من دون تقليد إذا كان موافقا لفتاوى الفقهاء عمله صحيح. لماذا؟ لأن التقليد عملية تصحيحية مصححية للعمل، ومن هنا يجوز التبعيض، يجوز للإنسان أن يقلد في نفس الوقت، قرأوا في كل الرسائل العملية يجوز التبعيض في التقليد، يمكن أن يقلد الإنسان 5-6 فقهاء في نفس الوقت، يقلد فقيه في باب الصلاة فقيه آخر في باب الصلاة، هذه موجودة عند كل الفقهاء، يجوز التبعيض في التقليد. لو كانت القضية قضية تقديس أو قضية عقائدية أو قضايا لها تفريعات من هذا القبيل أو شيء من التضخيم، هي المشكلة أن الشيء الذي يجب أن يضخم علاقتنا بالإمام الحجة هذه مهملة، هذه مطروحة جانبا، هذه لا تضخم. والروايات تقول، الروايات تمدح العلماء، هكذا تصفهم الرواية، الذين يفخمون، النص هكذا في الرواية، يفخمون أمر محمد وآل محمد، الذين يفخمون أمرهم. الروايات تطالبنا بتفخيم أمر الإمام الحجة، هذا الأمر مطروح جانب منسي، التفخيم يكون في جهة ثانية. وكأن مدار الدين، مدار العقيدة والتقليد، أنت أقرأ ماذا تقول الرسائل العملية، يجب التقليد أولا، العقائد لا تقليد فيها، هذا أولا. ثانيا، يجب التقليد في المسائل غير الضرورية، يعني المسائل الضرورية لا تقليد فيها أيضا، في كل الرسائل العملية. العقائد لا تقليد فيها، المسائل الضرورية لا تقليد فيها. مسائل الضرورية يعني مثلا عدد الصلوات الخمسة، هذه حتى المسيحيون يعرفون بأن المسلمين يصلون 5 صلوات يوميا، حتى اليهود يعرفون الصابعة وسائر الديانات الأخرى، لا تقليد في هذا. صلاة المغرب 3 ركعات، سورة الفاتحة تقرأ وجوبا في كل صلاة، مثل أمور ضرورية واضحة معروفة. الأمور الضرورية التي تعرفها كل الأمة لا تقليد فيها. أنت أقرأ، يجب التقليد في المسائل غير الضرورية، يعني إذن مساحة التقليد تلاحظون كيف تنحصر. العقائد لا تقليد فيها، المسائل الضرورية لا تقليد فيها، التقليد أين؟ في المسائل النظرية غير المعروفة التي تحتاج إلى بحث وتحقيق في النصوص والأدلة وإلى آخره، العمل الفني الذي يقوم به المتخصص في الفقه. وأنت كم تحتاج من هذه المسائل؟ كمية قليلة، محدودة، مساحة محدودة. وهذه المسائل أيضا في تطبيقها العملي لا تقليد فيها، ما يسمى بموضوعات الأحكام. موضوعات الأحكام لا تقليد فيها. مثلا حينما يقول الفقيه مثلا بأن الخمر طاهر، هناك كثير من فقهائنا يقولون بطهارة الخمر للعلم، من الماضين وحتى من المتأخرين. حين يقول الفقيه مثلا بطهارة الخمر، أنت تقلد فقيها يقول بطهارة الخمر أو بطهارة الفقاع، طهارة البيرة مثلا، وهذا سائل، أنت بحسب خبرتك تقول هذا ماء، أو بحسب خبرتك تقول هذا فقاع بيرة. تحديد هذا السائل لا تقلد فيه الفقيه، هذا تحديد موضوع. حينما تريد أن تطبق الحكم على الواقع لا تقليد في موضوعات الأحكام، هذه قضية كل الفقهاء يتفقون عليها، ومنها قضية رؤية الهلال. رؤية الهلال لا تقليد فيها لأنها من موضوعات الأحكام. اسأل كل الفقهاء، اسأل كل الفقهاء من أولهم إلى آخرين، لأن رؤية الهلال من موضوعات الأحكام. الفقيه يقول لك صم لرؤيته وافطر لرؤيته، لكنه لا يقول لك بأن هذا هو الهلال أو ليس بالهلال، هذه قضية راجعة لك. تقول الناس ترجع، الناس هي رجعت، ويعتبرون الفقيه يعني عنده وسائل اتصال ويستطيع، وإلا ليست القضية تقليد. لو تسأل الفقيه تقول له هذه المسألة أقلدك فيها، يقول لا، هذه موضوعات أحكام، موضوعات الأحكام لا تقليد فيها. مثل ما يقول الفقيه أن الخمر طاهر مثلا، وأنت بحكم خبرتك هذا السائل تقول هذا خمر، فتعمل على خبرتك لا على خبرة الفقيه. حتى لو تأتي للفقيه وتسأل تقول هذا خمر أو ماء، لو قال لك مثلا هذا ماء وأنت خبير كيميائي وتعرف هذا خمر، لا يجوز لك أن تعمل برأي الفقيه، لأن هذه موضوعات أحكام، وهو ما عنده خبرة، أنت صاحب خبرة في هذه القضية أو عندك شهود أنت تثق فيهم يعرفون عندهم خبرة، هذه موضوعات أحكام. موضوعات الأحكام لا تقليد فيها، المسائل الضرورية لا تقليد فيها، العقائد لا تقليد فيها، التقليد في المسائل النظرية، والإنسان يحتاج المسائل النظرية بحدود معينة. يعني الآن أنت من الرسالة العملية موجود فيها آلاف المسائل، كم مسألة تحتاج؟ مجموعة معينة يمكن أن تكتبها بورقتين أو ثلاث. حتى هم الفقهاء يقولون يجب حفظ المسائل الابتلائية، وإذا لم تستطع حفظ المسائل الابتلائية اليومية اكتبها في ورقة حتى تكون حاضرة في جيبك أو على المصلى في المكان الذي تصلي فيه، لأنها مسائل محدودة يحتاجها الإنسان. هذه قصة التقليد، الناس مشغولة فيها وتترك إمام زمانها. النبي يقول من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ما قال من لم يقلد. المطلوب أولا الأصل وبعدين الفروع، بعد ذلك نأتي للفروع. الفروع مهمة ولكن الأصل هو الأهم. لكن نجد وسائل الإعلام، المؤسسات الدينية، الحث على قضية التقليد ولا يوجد حث على معرفة الإمام المعصوم. سؤال كبير وعلامة استفهام كبيرة، لماذا؟ طبعا الآن من يسمع كلامي ولا أعبأ به قد يقول هذا كلام ضد المرجعية، أبدا. أنا قلت نظام المرجعية في إطاره العام هو نظام مأخوذ من أهل البيت، والمنطق حتى لو لم يكن هذا النظام مأخوذ من أهل البيت، المنطق يقول بأن الإطار الذي يحفظ الوضع الشيعي هو هذا النظام، نظام المرجعية. وقلت بشكل واضح وصريح، وأنا لا أوارب في كلامي ولا أختشي من أحد ولا أستحي من أحد. السبب ليس لأنني أشجع الناس، لا، لأنني لا أرتبط ماليا بأي جهة من هذه الجهات. لو كان عندي راتب لا أخاف ما أتكلم، حقيقة هي هذه. لكن لأنني لا أرتبط ماليا لست محتاجا لهذه الجهات، أتكلم براحتي. وهذه الحقائق يعرفها كثيرون لكنهم لا يتكلمون. القضية ينقطع أنبوب المدد وتنتهي القضية، وإلا هذه الحقائق، هذه حقائق علمية. هذا الكلام لا يختلف عليه اثنان لو نقل، لكن يمكن أن يصبغ بصبغة سياسية، بصبغة معينة، نعم ممكن أن يوضع في إطار من الأطر بحسب الأمزجة، ولكن هذه هي الحقائق. وحين جاء التوقيع وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. تلاحظون الرواية، يعني الفقيه بمثابة الناطق الرسمي عن الإمام الحجة. وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، ما قال إلى أشخاص يخرجون من جيوبهم، إلى رواة، هم رواة ينقلون حديثنا، إلى رواة أحاديثنا فإنه حجتي عليكم. الناطق الرسمي الآن في أي دولة من الدول يستطيع أن يتكلم بأي معلومة حتى لو كان هو متأكد منها؟ أبدا لا يستطيع. إن كان ناطق رسمي لوزارة من الوزارات، لحزب من الأحزاب، لجمعية من الجمعيات، لمجموعة من المجموعات، لأي كان من البشر، يعطى له إطار معين، يقال له أنت تتحدث ضمن هذا الإطار، 1 2 3 4، خارج هذا الإطار روح تحدث في بيتك، أنت عندك معلومات خاصة غير هذه المعلومات الموجودة أمامك في هذه اللائحة، هذه اذهب وتحدث في بيتك، لا تتحدث على منصة الناطق الرسمي، على منصة الناطق الرسمي أن تنقل حديثنا، أن تروي حديثنا. وقلت قبل قليل بأن العالم إذا ابتعد عن الإمام الحجة لا قيمة له، لأنه أساسا قيمته تأتي من أين؟ تأتي من روايته لحديث أهل البيت. وإلا إذا كان يأتينا بشيء من عنده أو بشيء يأتي به من أعداء أهل البيت، وهذا أسوأ، ومثل هذا كثير في أيامنا، فالقضية تكون بشكل آخر حينئذ. من جاء بالقول البليغ فناقن عنهم، وإلا فهو منهم سارق. من جاء بالقول البليغ فناطق عنهم، فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. ساووا كتاب الله، إلا أنه هو صامت وهم الكتاب ناطق. ربما تكون هناك تفريعات أخرى في الإجابة على هذا السؤال، لكن جرى بنا الوقت طويلا والمجلس كان طويلا وتعبتم. بقية الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة أحاول أن أجيب عليها إن شاء الله في الليلة القادمة، وأختم حديثي مخاطبا إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه: فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.